لم تذبري
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في السيرة الأدبية. لا زال حديثي مع ضيفي الدكتور راشد المبارك. حياك الله يا أبو بسام.
وحياك وحيا من يشاهد هذا البرنامج من المشاهدين والمشاهدات، وأسعد أوقاتهم جميعا إن شاء الله.
والله إحنا نرجو أن تسامحنا، أثقلنا عليك. يعني أنت يعني ذهبت في أيام فارطة للمستشفى وكنت تتلقى وكذا وصحتك، لكن الحقيقة أنك غمرتنا بكرمك رغم صحتك وتعبك وكذا، إلا أنك وافقت أن نأتي ونكمل التسجيل، وأرجو أن تسامحنا دكتور.
والله بدل من أسامحكم يجب أن أشكركم، لأن مثل هذا الحديث هو جزء من العلاج أو بعض العلاج.
الله
فشكر الله لكم وللمشاهدين إذا كان في هذا الحديث ما يرونه مستحقا لسماعهم.
ذكرتني بموقف لشيخ الإسلام ابن تيمية قد ذكره أظن لما تعب ونصحوا الأطباء لا يقرأ.
نعم.
فذكر لهم أليس المريض إذا يعني وجد الشيء الذي يريح قلبه ويطمئن إليه وكذا ما هو أنفع لاستجابته مع العلاج؟ قالوا نعم. قال هذه القراءة أنا أجد فيها.
نعم.
طيب يا دكتور راشد، لا خلينا نكمل يعني ما بدأنا في الصداقات الأدبية. نعم. ونأخذ بعض الإبداع الذي ذكرته بينها. نعم. سيد قطب من الشخصيات اللي التقيتها أنت في مصر.
نعم صحيح، التقيت بسيد قطب رحمه الله، ولكن لا أقول أن لي به صحبة أو خلطة، لأن أثناء دراستي وكانت من عام 59 إلى 63 كان سيد قطب رحمه الله في السجن، فهو كما تعرف دخل السجن في عام 54 ولم يخرج إلا في عام 64، أي بقي 11 عاما في سجنه. ولما خرج في عام 64 أنا كنت في المملكة في الرياض، وإنما سافرت عام 65 في سنة خروجه إلى القاهرة لبعض عمل، وكان له فترة قصيرة بعد خروج أظن شهر أو شهرين، فزرته مرتين في منزله في حلوان، وكانت كل زيارة لا تزيد عن نص ساعة أو قريبا منها، فأنا في الواقع لم تقدر لي به صحبة، وإنما زيارة. وقد لبست منه في حديثي معه زيارتي ذلك الشمم في شخصيته رحمه الله، وتحمله لما تحمله، ومقابلته لما مر به وما أقدم عليه بعزم وموقف الرجال.
محمد قطب أخوه ما التقيته؟
لا ألتقي به ولم أره.
حدثتني مرة أظن عن وفاء سيد قطب وكذا، وأنه زار الشاعر محمود.
أي محمود أبو الوفاء كان صديقا له رحم الله الجميع، وكان محمود أبو الوفاء رحمه الله ذكرتني كذلك في هذا الرجل، وكان في قبل الثورة من شعراء مصر المعدودين، وكان ينشر شعره في مجلة الرسالة، والنشر في ذلك الوقت في مجلة الرسالة يعادل الحصول على الدكتوراه إن لم يكن أعلى منها. فكان محمود أبو الوفاء ينشر بعض شعره في مجلة الرسالة، فلما جاء العهد الجديد في الثورة ويعني أرادت أن تخفض كثير من الرؤوس التي من طبيعتها أن ترتفع، بقي محمود أبو الوفاء رحمه الله مغمورا، وكان هو معوق يعني أحد رجليه مقطوعة إلى قريب من الورك، وكنت أزوره في حي اسمه حي الدرب الأحمر، وكان من أفقر الأحياء، وكنت أستمع منه وأتحدث إليه وأرتاح إلى السماع منه ويرتاح للحديث إليه والسماع كذلك مني إذا كان عندي شيء يسمع. حتى أتذكر من كلمة لا أنساها، إذا تحدثت معه قال لي أنت ابني، جيتني منين الأيام دي؟ الناس الأيام دي خسرة ودانهم. وكان محمد حسنين هيكل وكان في ذلك الوقت أشبه بكاتب الوحي اللي عبد الناصر يكتب المقالات المعروفة في جريدة الإهرام وكان رئيسا لتحريرها بعنوان بصراحة. ولمحمود أبي الوفا رحمه الله قصيدة أولها مع الأسف لم أحفظها لأن فقد أوردها لمرة أو مرتين وأنا كذلك منشغل به عنها. أولها يقول أحد الجهالات أم أحد الحضارات، لكن من المؤلم فيها الموجع يقول أريد أضحك للدنيا فيمنعني أن عاقبتني على بعض ابتساماتي.
الله.
هاج الجواد فعضته شكيمته شلت أنامل صناع الشكيمات.
شلت أنامل صناع الشكيمات.
هاج الجواد فعضته شكيمته شلت أنامل صناع الشكيمات أريد نعم عهد الصراحة ما بال الصريح به لا يملك النطق إلا بالكنايات.
يا الله.
عهد الصراحة.
كيف كنت تقف من محمد ما دام ذكرت محمد حسنين؟
والله لم أختلط به ولا محاوره، ولكن يعني كان في ذلك الوقت هو من كبار من الأعلام أعلام العهد
عهد الناصر،
ولا يزال يعيش على هذا التراث وإن كان يخلط يعني الطين بالعجين.
طيب خلينا نتجاوز إلى محمود شاكر. الحقيقة يعني شخصية كانت تزور المملكة
نعم.
وأكثر من مرة
نعم.
وأحاديتك يعني أحادية مشهورة ولا يكاد يأتي شخصية من خارج المملكة إلا تستضيفه.
نعم.
ما سمعت أنك استضفت محمود شاكر مع أنه علم في أحاديتك؟
قد يكون سؤالكم في مكانه، ولكن في الحقيقة لم يقدر لهذا. أنا لم ألتقي بالشيخ محمود شاكر ولم أعرفه ولا أدري ما هو السبب، ولكن قد يكون السبب وأرجو أن لا أكون مخطئا أو مسيئا أن كان حديث عن مع الله يغفر له الشيخ حمد الجاسر الذي اعتبره بالنسبة لي والد، ولم يكن رأيه فيه مشجع لأن يظهر أنه ينزعج من أنه يظهر أنه غضوب أو فيه شيء من النزق.
محمود شاكر
نعم. فأقول قد يكون هذا يعني جعلني ما أحرص أني
يعني أخذت انطباعا من الجاسر عنه.
أقول قد يكون ولا ما أعرف سبب يعني آخر.
طيب سليمان العيسى أحد أصدقائك يعني القريبين واللي بينك وبينه يعني أخذ وعطى شعري، وأيضا لو حدثتنا عن هذه الصداقة وجزء من هذا
العجيب. أنت جبت الآن المتناقضين بين ما سمعت عن الشيخ محمود شاكر رحمه الله وأبي معا سليمان العيسى عافاه الله وفسح له في الأجل، وهذا كذلك من الأمثلة هو و محمد سليمان الأحمد الذي المعروف ومكنى ببدوي الجبل. يعني هؤلاء من الأمثلة الذي يجعل من الخطأ أن نصنف أي شخص بانتمائه المذهبي أو الطائفي أو الاجتماعي أو السياسي أو وإنما الإنسان هو الإنسان. فسليمان العيسى وهو من كبار الطائفة العلوية ومن أوائل مؤسسي حزب البعث، وهو الآن أكبر شاعر حي وأكبر شاعر يعني بعد يمكن شوقي وبدوي الجبل، كان يمكن أن يعيش يعني في نهر من الثرى ويحمل على الأعناق لو أنه فرط في شيء من كرامته، ولكنه لأنه لم يفرط في شيء من كرامته يعلم الله. يا عبد العزيز كنت أزور الأردن وهو بالشام، وبعد أن حل التقاعد هو وزوجته، زوجته الدكتورة ملك أبيض وهي أستاذة التربية جامعة دمشق، وحيلت هي $100 وحيل هو بعد خدمة 40 عاما أو أكثر في وزارة التربية والتعليم $80 يعيشان الاثنان على $180. فاضطر أو لا يعني أنجدهم الأخ الدكتور عبد العزيز المقالح الله يذكره بالخير، واستقدم الدكتورة مالك أبيض لكلية التربية في جامعة صنعاء، وذهب سليمان العيسى مرافقا لزوجته، وقام 13 عاما مرافقا لها، يعيشون على أدنى من الكفاءة.
الله مستعد.
وإلى قبل 7 أعوام كان يعيش في قبو تحت الأرض، وكان سعيدا بهذا الأمر. وأعرف ولعلك تعرف أنه في شبابه عندما كان مندفعا مع البعث ورؤى، كان الأخطل الصغير شرع له قصيدة في الملك سعود رحمه الله، قصيدة يعني مدح كبير، فأزعج هذا المدح سليمان العيسى، فكتب قصيدة يرد عليها. ثم لما جمع دواوينه قبل يمكن 20 عاما قبل أن تتسع هذا الاتساع، رأيت أنه نزع القصيدة منها، قصيدته في الرد على
الأخطل.
على الأخطل. فقلت يا أبا معن لماذا حذفت القصيدة الفلانية؟ قال يا سيدي أنا ما عم بستحي، لما قلت هاي القصيدة كنا نظن النظام عندكم هو أسوأ الأنظمة، هل أنا بمر على يقول عن كذا ما نبقى ابن كذا وبشوف الناس طوابير على السفارة السعودية بدهم تأشيرة، ما بستحي.
الله
صحيح. ما بستحي والله. كان هذا رد
صحيح صحيح.
نعم أنا مكلمة قبل 3 أسابيع وعلى سريرة، يقول والله أتمنى يا راشد أني عندي نشاط وشارك المتظاهرين. ولما قلت لك كيف يعني طلقتهم البعث، قال يا سيدي ترى أنت تحدثوا كنا في البحث لما كان بعثا، لما كان رؤى وأحلام ووحدة وحرية، لكن لما تحول إلى سجون وظلام ومظالم
هذا
مش هذا البحث اللي احنا بدنا إياه،
قبرنا هذا.
نعم مش هذا البحث اللي بدنا إياه. ومنهم سليمان العيسى، منهم محمد سليمان الأحمد، محمد الأحمد وهو كذلك من كبار العلويين، أسرته وزوجته أبوها شيخ من شيوخ العلويين وأكبر شاعر حي، ومع ذلك صدموه بسيارة ومات مشلولا بسببهم، لأنه كان مناهضا لهم. وأخوه أحمد سليمان الأحمد الأستاذ بالجامعة السورية هرب إلى تشيكوسلوفاكيا ولاحقوه وحقنوه بسم، لولا أن تدويرك بمضاد سم لا مات، وكلهم علويون
ما تركوا الذي يعارضهم.
لا ما قصدي هذا، أنا أقول لا يجوز أن نحن نحكم على الشخص بانتماء، يعني
لا صدقت.
الإنسان هو الإنسان.
طيب له موقف طريف سليمان العيسى، أظنك ذكرت مرة وأنا زرتك في المستشفى في المرة الماضية.
نعم.
وكنا نتحدث معك حتى قلت لك يا دكتور راشد أنا الحقيقة المرة القادمة سأتي بالكاميرات على المستشفى، لأن إحنا كنا ما نجي نزورك يعني طلبا في عيادتك وكذا، نجي بنستأنس بك لأنه يتحول اللقاء بك في المستشفى إلى حديث ومتعة. وأذكر تطرقنا للحديث عن سليمان العيسى وذكرت موقفا طريفا أظنه في الخارج لا أدري في الدولة نسيت، لكن لما قدمت بنته صنعت يعني حلا وكذا على شكل مزهرية.
إيه ليست بنته. لا وسلمك الله. أنا كنت في الولايات المتحدة مع الأهل والوالدة رحمها الله وأرضاها إن شاء الله، و كان ممن هناك إحدى بنات أخي الأخ الشيخ عبد الله رحمه الله الذي كان كذلك قاضيا في الطهران ثم انتقل للقضاء في البحرين، وهي ابنة الأخ عائشة بنت الأخ الشيخ عبد الله، وكانت تدرس مع زوجها الابن عادل العجاجي، الدكتور عادل العجاجي الآن. وكان أبو معن اللي هو الأستاذ سليمان العيسى يزور كندا كل سنة، لأن ابنته بادية هي أستاذة الكيمياء الحيوية في جامعة تورنتو في كندا، فهو كل عام يرحل إليها، تأتيه وقت ويرحل إليها وقت. بس لما وصلت إلى الولايات المتحدة كلمتهم بالهاتف وطلبت منهم زيارتنا. فجاني هوية الدكتورة ملكة وبقوا عندنا أظن أسبوعين أو 10 أيام الله يذكرهم بالخير. في إحدى الليالي كنا معزومين عند عائشة وزوجها عادل عائشة بنت الأخ. ولما تعشينا انتقلنا إلى المجلس وإذا معدة فيه طبق الحلوى يظهر مكون من نوع من الكيك الجميل ومزينتها بفواكه بس جعلتها على شكل مزهرية جميلة. وكان ممن معنا من الحاضرين أذكر في ذاك الوقت الأخ الدكتور حمد السلوم الله يغفر له، ذاك الوقت كان هو المستشار الثقافي في الولايات المتحدة، والأخ اللي هو عبد الرحمن البنيان اللي هو الآن مدير مكتب سمو الأمير سلطان حافظ من الله عليه وألبسه ثوب العافية إن شاء الله قريبا. ومن أتذكر بعد بعض حاول الأخ الدكتور عبد العزيز السويل وكان يعمل مع الأخ الدكتور حمد السلوم في المكتب الثقافي. لما جلس شوي شال الأخ عبد العزيز السويل السكين بيقطع من الإناء اللي فيه، فصرخ أبو معن شو عم تعمل؟ قال له بعطي لكم. قال لا أخي خلي ما تعطينا ما بدنا ناكل. وأخرج القلم وكتب بيتين يعني معبرة عن، يقول فيها ثمر الحلوى وحلوى الثمر يا إناء ضل فيه نظري.
يا سلام.
أبدعته بنتنا عائشة خليه شعرا وكل بالنظري.
وكل بالنظري.
لا يحرك خليه شعرا وكل بالنظري.
جميل يا دكتور. طيب خلينا ناخذ
نص، الله يذكرهم بالخير جميل،
نص من نصوصك يعني داخل هذا من الجزء الأول. خلينا ناخذ يعني إلى هاربة مقطوعة صغيرة.
نعم.
في 55 كتبت أنت إلى صديق عين عين.
أي الله يذكره بالخير. نعم.
إذا له مناسبة ممكن تذكرها دكتور.
أي لا ما في معنى يعني ما جبت بعد معي
نظارة القراءة.
أولا العنوان هاربة هذه كذلك له قصة. وكنت هذا مع الأخ العزيز صديق الزميل، وهو لا يزال صديقا وزميلا وعزيزا إلى الآن، وهو الأخ عمران بن محمد العمران. وكنا زملاء دراسة من المرحلة الإعدادية والثانوية، كانت ذلك الوقت مرحلة واحدة ثم زملاء دراسة أو جزء من الدراسة الجامعية في القاهرة، وهو أكمل دراسته في الولايات المتحدة وأنا أكملت في القاهرة. فكنا إذا مشينا في طريق ومرت يعني من تلفت النظر هو يقول عفى الله عنني أقول أن هذه هاربة، نعني أن حورية هربت من الجنة وجاءت يعني لزيارة الدنيا، فمن هنا جاء اسم هاربة. وأنا أقول أنه هو الذي يقول هنا ما يعني الإشارة إلى هاربة، يقول أنت يا من هربت من عالم النور وأشرقت كوكبا بشريا، ما الذي تعشقين في جسمي الضاوي وماذا يغريك في ناظريا؟ ما الذي تعشقين في جسمي الضاوي وماذا يغريك في ناظريا؟ حشرجات الأوتار تسكن أعماقي، رماد الحرمان ملء يدي، غمغمات الحنين تنحت من جسمي ما أبقت الليالي علي.
الله.
غمغمات الحنين تنحت من جسمي ما أبقت الليالي علي، جسمك المورق المورد بالحسن حرام عليه أن يتفيا شجرا أضمأته دنيا اشتياق أطفأت فيه رونقا عبقريا. أنا نبع يفيض بالعشق للأنداء للضوء لابتسام المحيا، أطلقي قلبي المجرح بالحب فقلبي ما عاد يصغي إلي.
الله.
أطلقي قلبي المجرح بالحب فقلبي ما عاد يصغي إلي، بين قلبي وبين عقلي مسافات يموت الخيال فيها فتية.
الله. خلي الديوان في يدك، ناخذ واحدة يعني العشاء الأخير، ناخذ من مطلعها فقط. العشاء الأخير صفحة 35.
35
سناخذ من مطلعها لأنها تجربة ثانية غير ال
يسارة. نعم. هي والله هذه من أطول ما قلت، وهي قريبة من شعر التفعيلة، وأنا قليل أن أقول شيء من شعر التفعيلة، وظني أنها من أقوى ما جاء مني في بابها.
يعني اختياري موفق.
مؤكد أنت ذواق وشاعر. هذه نعم اسمها العشاء الأخير لأنها تعني اللقاء الأخير.
جميل.
يقول أحبك أدري وإن ظللتنا المساحات في غيمة من بكاء، وإن صار كل احتمال رجاء دموعا من الديمة الساكبة خفوق شراء يسافر في الموجة الغاربة ارتعاش شعاع تبدد من نجمة هاربة.
جميل.
أحبك أدري جراحات قلبي تعد مراسمه للحداد وتنسج أوشحة من سواد وأغنية للعشاء الأخير تقطر أحرفها من سهاد.
الله. حلوة هذه الصورة،
فيها ألم كبير.
الله. ألم كبير.
أحبك أدري جراحات قلبي تعد مراسمه للحداد وتنسج أوشحة من سواد وأغنية للعشاء الأخير تقطر أحرفها من سهاد. أحبك أدري فغيمة جفني تنمنم عقدا من الياسمين وترنيمة تعتق فيها أنين وقلعة سهد ونهر حنين تفيض جداوله تباريح مسكوبة من هيام ومن نبلات سهام ومن فرح الزهر يرحل من ألف عام.
من ألف عام. نكتفي بهذه يا دكتور، الحقيقة جميلة ورائعة. أنا هي العشاء الأخير العنوان.
نعم.
أنا قلت العشاء الأخير.
لا لا، هي العشاء الأخير.
جميل.
لأنها تعني اللقاء الأخير.
طيب لماذا الدكتور راشد المبارك أكثر ديواني غزل؟ هذا التساؤل يأتي دكتور راشد المبارك قرأته في كتبه مهموما مسكونا بهموم الأمة وبالكذا، ثم في النهاية في ديوانه تجد الحظ الأوفر للغزل والعاطفة والمشاعر.
يا أخي يمكن لا أدري، ولكن أظن لأمرين، لطول ما قرأت بالبكائيات التي صنعها مئات الشعراء ولم والله تزدنا إلا هوانا، فما وددت أن أكون من النائحين كذلك، لأن أعرف أن شر الدموع شر السلاح لا دموعه.
لكن تخفف عن
أنا لا يخفف لي هذا، أشعر بأن يعني أن هذا بئس، بئس السلاح، وإنما هذا في الواقع معاناة داخلية، وأعبر عنها تعبيرا صادقا، فلا أجد حرج في التعبير عن هذا.
طيب،
وقد كفاني في الباب الأول مئات لم يكن آلاف من هذه البكائيات الهائلة التي لا يمر يوم ما تنشر في عشرات القصائد في هذا الجانب، أمرنا لله.
السبب الثاني،
والشاعر القديم أو البدوي القديم يقول: قد ملأنا البر من أشلائهم فدعوهم يملأوا الدنيا كلاما. وبئس السلاح إذا كان العدو يصنع ما يصنع ونحن نهيل له.
صحيح.
من البكاء أو ذم الذات أو لعن العدو، الأمر لله.
في سبب ثاني، أنت قلت سببين.
السبب الثاني دعه لمكان آخر.
طيب، جميل جميل، يعني بعد الحلقة أخذ منك السبب الثاني. طيب، أنت اخترت للديوان رسالة إلى ولادة، وهي عنوان قصيدة، قصيدة جميلة الحقيقة.
نعم.
لماذا اخترت بالذات هذا العنوان للديوان؟
قد يكون لأنني لم أجد مثلا للغزل، ولا أقول للعشق، كالغزل الذي بين ابن زيدون وولاده، وكان غزلا متبادلا، وكان غزلا لم يخنق، فكان هو يقول وكانت هي تقول. وإن كان في بعض الأفراد في الوقت الحاضر يحاول أن ينكر ذلك، ليس أن ينكره فقط على ولاده، وإنما ينكر أن تكون هناك ولاده. على حين أن شعر ابن زيدون وثائق لا يمكن أن تدحض، لأنه عرفها حتى بالنسب. أيوة، مع هذا وهي قصائدها فيه.
تذكر لنا شيء من شعره فيها ومن ردودها له؟
بعض الشيء، وهذا كذلك من يعني الغزل والحب، من أبياته الجميلة يعني السهلة الممتنعة، عندما يقول يعني: وقد عاد من توديعها من إحدى الزيارات، يقول: ودع الصبر محب ودعك،
الله،
ذائع من سره ما استودعك، يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطى إذ شيعك، يا أخ البدر سناء وسنا، حفظ الله زمانا أطلعك، إن أبت أشكو ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك.
الله.
وقد كتبت له مرة تقول: ترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت الليل أكتمل السر، وبمنك ما لو كان بالنهر ما جرى، وبالبدر لم يطلع، وبالنجم لم يسري.
الله أكبر، الله أكبر.
شوف هذا البوح الذي لا تخشى، وهي بنت خليفة.
الله أكبر، جميل. ذكرتني أنت بمقطوعة ابن زيدون بمقطوعة لعلي بن جبل العكوك.
نعم.
وهي من السهلة الممتنعة اللي ذكرتها، وفي نفس الوداع، وسنختم بها لأن المخرج يقول انتهت الحلقة. يقول: بأبي من زارني مكتتما، حذرا من كل واش جزعا، زائر نم عليه عرفه، كيف يخفي الليل بدرا طلعا، رصد الغفلة حتى أمكنت، ورع الساهرة حتى هجع، ركب الأخطار في زورته، ثم ما سلم حتى ودع. طيب دكتور راشد، الحلقة انتهت، وأنت لازلت سلسالك جميل، وسنكمل في الحلقة الأخيرة القادمة.
أنت عندكم قدرة على سرقة الوقت.
لا، تسرق الوقت منا. إذن نكمل اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهذا شيء قليل في تاريخنا مع الأسف، فأنت تجد مئات الدواوين أو آلاف الدواوين لا تجد منها ديوان قاله رجل شاعر في زوجته.
صح.
وهذه مأساة، ولكن يقولها في الحب غير المباح. المتنبي ليس ميزته أنه شاعر، ميزته الحقيقية أنه فيلسوف خبير بطبيعة النفس الإنسانية، عبر عن هذه الطبيعة تعبيرا قوي. أن النساء كانوا يعبدونه، فلما تحدثت معهم وأشرت إلى هذه المعاني صار يعلم الله يلعنونه. شعر نزار بين احتباسين، ما قلت أنه شعر. احتباس الجنس، هو استغل احتباس الجنسي عند الفرد العربي، واحتباس السياسي. ذكريات من